بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكنا قد ختمنا الدرس الفائت في الكلام عن مقام الإحسان مع العلماء. ختمنا اللقاء ب بالكلام عن ولاية العلماء الشرعية على الناس، بولاية العلماء الشرعية على الناس. هذه الولاية للعلماء اللي هم أولياء لأمورنا، هذه ذكرها الله تبارك وتعالى في موضعين من سورة النساء. الموضع الأول في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. اختلف المفسرون في قوله تعالى أولي الأمر منكم، اختلفوا في تعيين أولي الأمر في هذه الآية على قولين. القول الأول أنهم العلماء، وهذا القول هو قول جماهير المفسرين، جماهير السلف وجماهير المفسرين في هذه الآية. هذا ما قاله ابن كثير رحمه الله تعالى وكذا غيره عن ابن عباس ومجاهد وعطاء وحسن البصري وأبي العالية من علماء السلف الذين قالوا بهذا. طبعا منهم كذلك الإمام البخاري وغيرهم من أئمة السلف قالوا بهذا القول. القول الثاني أنهم الأمراء. يبقى اختلف في هذا أنهم العلماء ولا الأمراء. والتحقيق في هذا الباب كما قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، التحقيق أن الأمراء إنما يطاعون إذا أمروا بمقتضى العلم، فطاعتهم تبع لطاعة العلماء. يبقى طاعة الأمراء تبع لطاعة العلماء، لا يطاعون استقلالا ولكن يطاعون تبعا لطاعة العلماء. فلذا قال رحمه الله: فكما أن طاعة العلماء تبع لطاعة الرسول، فطاعة الأمراء تبع لطاعة العلماء. كما أن طاعة العلماء تبع لطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فطاعة الأمراء تبع لطاعة العلماء. يا هذه الآية فيها نص مباشر سواء على القول بأنهم الأمراء أو القول بأنهم العلماء. لو أنهم العلماء وهذا ما عليه جماهير السلف، خلاص لا إشكال في معنى الآية أو في دلالتها على ولاية العلماء، لأن الله وصفهم بأولي الأمر. وعلى القول بأنهم الأمراء، فإن طاعة الأمراء تبع لطاعة العلماء، هذا هو التحقيق في مثل هذا الباب. ويؤكد هذا المعنى الآية الثانية في سورة النساء التي وصفت العلماء بأولي الأمر. هذه تؤكد القول بأن أولي الأمر في هذه الآية هم العلماء، في قوله تعالى بعد الآية دي بحوالي 20 آية: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. في هذه الآية يبين الله تبارك وتعالى حال كثير من الناس عند نزول الملمات، يعني الغالب على المجتمعات إذا نزل بها أمر جلل أو حدث عظيم، الناس بتسارع في الكلام في هذا الحدث وفي إشاعة الشائعات والكلام فيه بغير علم ونحو ذلك. نلاقي ما بيحصل حاجة، نلاقي الغالب على الناس ان هم بيفتوا، كل واحد يفتي، اللي بيفتي فتوى سياسية واللي بيفتي فتوى اقتصادية واللي بيفتي فتوى شرعية فالغالب ان هو الناس بتفتي لانهم مش بيرجعوا للمتخصصين، مش بيرجعوا للعلماء. وده معنى الآية: واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في هذه الآية: هذه فيها انكار على من يبادر الى الامور قبل تحققها فيخبر بها ويفشيها وينشرها وقد لا يكون لها صحة. فيبقى الآية دي فيها إنكار على الإنسان اللي بيتسرع بالكلام في أمور هو مش قدها، أو هو مش قد الكلام فيها، أمور كبيرة وأحداث عظيمة. يبقى إنسان سواء كان من عموم الناس أو من طلاب العلم أو حد مثقف أو أيا كان بيسارع لإذاعة الكلام بالأمور بالنوازل العظيمة. فالآية فيها إنكار كما قال ابن كثير على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها فيخبر بها ويفشيها وينشرها وقد لا يكون لها صح. نلاقي الناس تتكلم 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 والكلام ده في حد ذاته ميبقاش له صحة، والكلام ده هو اللي يحدث البلبلة ويحدث المشاكل الحقيقية في المجتمع. يعني مش ما بتبقاش المشكلة متعلقة بالحدث نفسه أكتر من تعلقها بالكلام الغلط حول الحدث والشائعات الغلط حول الحدث. دي مسألة خطيرة جدا بيحاربها الإسلام. طيب المفروض لما يحصل حدث كبير إيه اللي ربنا أمرنا به؟ قال الله سبحانه وتعالى: ولو ردوه، يعرضوا ايه الامر، الامر اللي هو من الامن او الخوف، يعني يجينا حاجة ظاهرها كده الرخاء والامن وهي في باطنها شر، او تيجي حاجة تانية في ظاهرها شر وذعر وهي في باطنها خير. مين اللي يقدر يميز او يرى هذه البواطن؟ العلماء. واذا قال الله: ولو ردوه الى الرسول، الى الرسول، الى عين، الى ذات الرسول في حياته او الى سنة الرسول بعد موته. يبقى ولو ردوه إلى الرسول يعني إلى سنة الرسول وإلى أولي الأمر منهم. شفت ده أمر رد بيالي السنة على طول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. هنا نفس المسألة، أمر الله بالرد للرسول وبعد الرد للرسول مباشرة الرد إلى أولي الأمر، وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يعني لعلمه، لعلمه يعني علم حقيقته، يعني يعلم حقيقة هذا الأمر من الأمن أو الخوف. الذين يستنبطونه منهم يعني من أولي الأمر. من هم أولو الأمر بقى في هذه الآية؟ دي بقى ما فيهاش خلاف. أولو الأمر في هذه الآية أي إلى علمائهم أو إلى فقهائهم، هذا أسنده الطبري عن قتادة وابن جريج وأبي العالية في آخرين. يبقى الـ 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 الآية دي مفسرة الآية اللي قبلها بأولي الأمر. بدل أولي الأمر اللفظ ده ورد في سياق الكلام على العلماء، وفي آية مختلف فيها إن هو سياق كلام على العلماء ولا الأمراء، فده يرجح الوجه الأول اللي عليه جماهير المفسرين من السلف والخلف، إن أولي الأمر هم العلماء مش الأمراء، لأن طاعة الأمراء تبع لطاعة العلماء، وطاعة العلماء تبع لطاعة النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى ولذا قال الله في خاتمة الآية: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. شوف خاتمة الآية دي خطير جدا، ان بيبين لك ان انت عندك طريق من اتنين: اما ان انت تتبع ترد الامر الى سنة الرسول والى اولي الامر الذين يردونه، لان احنا ما عندناش القدرة على الرد اصلا. علشان واحد يرد الى سنة الرسول لازم يكون على علم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني واحد ما يعرفش من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام غير الأربعين النووية مثلا، ما يعرفش من الحديث غير كده، يعرف له 40-50 حديث، والأحاديث طبعا ألوف مؤلفة، حديث كتير وأسانيد كتير وكلام كتير جدا وكتب الحديث كتير جدا. طيب لما واحد ما يكونش عارف من الحديث غير شيء يسير جدا، هل ده ينفع يرد الحدث لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو جاهل بيه أصلا؟ ما ينفعش. أمال إيه المطلوب؟ المطلوب إن احنا نرد إلى الرسول، وهذا الرد إلى سنة الرسول لا يتم إلا من خلال العلماء، ولذا أتبعه الله بقوله: وإلى أولي الأمر منهم. لأن إزاي إحنا هنرد الحاجة إحنا نجهلها؟ لازم نرد الحاجة إحنا نعلمها. طب نرد الحاجة نعلمها إزاي؟ من خلال إحنا نرجع للعلماء بالحديث، بحديث النبي عليه الصلاة والسلام وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذا قال يبقى هنا يبقى احنا ما قدمناش غير طريق واحد في الحقيقة، هو طريق العلماء، ما فيش طريق تاني، لان الوسيط اللي بيننا وبين سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هو العلماء. يعني احنا هنفرض ان في طفل مثلا بعد حفظه القرآن اتجه لحفظ السنة، وده موجود في الواقع، فحفظ البخاري ومسلم وداود الترمذي النسائي ابن ماجه او حفظ مسند احمد، حفظ له اكتر مثلا من 40-50 الف حديث، يعني حفظ عامة الاحاديث المدونة في كتب السنة سواء صحيحة او ضعيفة او ايا كان. جميل. الطفل ده هل حفظه للحديث كافي في ان هو يرد لنا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا قطعا، لا قطعا. طيب وهل يشترط حفظ كل السنة للعالم الذي يرد الى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ برضو لا طبعا. امال ايه الشرط في هذا الباب؟ الشرط هو مش مجرد معرفة السنة او حفظها، الشرط هو فهم السنة، ان احنا نقدر نثبت اصلا ان دي سنة، وده من خلال علم مصطلح الحديث والعلل ونحو ذلك، علم الرجال والعلل ومصطلح والتعامل مع الاسانيد بصفة عامة بكل بقى الفنون المتعلقة بهذا الباب. ده باب كبير جدا لا يتقنه الا علماء الحديث. يبقى احنا محتاجين حد يكون خبير في متون الحديث، وبعدين محتاجين حد يكون خبير في الفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال لغة العرب، من خلال الفقه في لغة العرب، ان هو عارف اللغة اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم بيها علشان يشرح لنا الحديث. يبقى القصة مش متعلقة بمجرد معرفة الحديث، لا، ده القصة متعلقة بمعرفة الحديث اولا، ان هو يعرف مظن هذا الباب ممكن نلاقيه فين في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ومتعلقة كذلك بفهم معاني الحديث، بفهم المعنى اللي موجود في الحديث. يبقى احنا الآية دي بتردنا في النهاية لإيه؟ الآية دي في النهاية بتردنا للعلماء، يعني لأن احنا ما نقدرش نوصل لسنة النبي عليه الصلاة والسلام إلا من خلال العلماء. يبقى الآية حطتك على طريق من اتنين، وخلي بالكم بقى من الملحوظة الخطيرة دي في الآية. الآية حطتك على طريق من اتنين، إما أنك تتبع العلماء وإما تتبع الشيطان، ما فيش حاجة تالتة، إما العلماء وإما الشيطان. وإذا قال الله ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. طب ماشي، وبعدين ولولا فضل الله عليكم ورحمته، أي بأن سخر لكم العلماء الذين هم ورثة الأنبياء وأمركم باتباعهم لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. يبقى أنت قدامك سبيل من اتنين، إما أن تتبع العلماء الربانيين في التوصيف الشرعي للأحداث والنوازل الشرعية التي تنزل بأمة المسلمين، وإما أن تكون متبعا للشيطان، وإما أن تكون متبعا للشيطان. ده طبعا ده ما هوش استنباط يعني دقيق من الآية أو استنباط لطيف، ده استنباط صريح، ده استخراج أو استنباط صريح من الآية، مش محتاج كتير نظر وتأمل أو تدقيق في تراكيب الآية ومفرداتها، لا، ده موضوع واضح. إن ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. طبعا أفرض ما مشيناش في السكة دي، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وكما بينت أن أولي الأمر في هذه الآية هم الفقهاء، كما أسنده إمام المفسرين الطبري عن قتادة وابن جريج وأبي العالية في آخرين من أئمة السلف. ولذلك الحافظ ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية نقل جميل جدا عن الحسن البصري رحمه الله، قال الفتنة إذا أقبلت، يعني وهي جاية في وشنا كده، عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. يعني العالم بيعرف الفتنة وهي ايه، وهي جاية ولا وهي ماشية، لا وهي جاية لسه، جاية من بعيد كده، ممكن الناس تشوفها حاجة جميلة قوي، العالم يشوفها فتنة، لكن وهي ماشية بقى كل الناس يعرفوا انها كانت شر، بس بعد ما تمشي ما يعرفوش قبلها. انما اللي يعرف قبلها يعرف يميز، يعرف بواطن الاحداث والامور والنوازل، ويعرف يميز من الفتن وغيرها. هم مين؟ هم العلماء. يبقى لا، حافظ ابن كثير عند تفسير هذه الآية، لمن أراد أن يرجع لهذا النقل، عند تفسير هذه الآية نقل عن الحسن البصري أنه قال الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. يبقى إذا أقبلت عرفها كل عالم قبل ما تقع أصلا، فإذا وقعت وأدبرت خلاص خلصت وانتهت، عرفها حينئذ كل جاهل. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في باب الفتن والأحداث ونحو ذلك قال الله وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وما يعقلها يعني لا يعقل الأمثال، الأمثال هي إيه؟ النظائر، الأشياء المتشابهة. يعني على مر التاريخ في فتن متشابهة جدا وقعت في أمة النبي عليه الصلاة والسلام. باللي يعرف الفتن المتشابهة دي أو الأمثال دي هم العالمون. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى أي وما يفهمها ويتدبرها إلا الراسخون في العلم المتضلعون منه. أي وما يفهمها ويتدبرها إلا الراسخون في العلم المتضلعون منه. أي حدث بيقع ده عبارة عن حدث أو أمر له مثيل أو له نظير، الذي يفقه ويفقه هل هو فتنة أو لا أو كده هم العلماء. إن في كتير من الناس بيظنوا أن موضوع العلم ده أو موضوع التمييز بين الخير والشر ده من ممكن أن يكون لكل أحد، فالمسألة مش كده. لأن كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع فتوى، يعني ليس العاقل الذي يعلم الخير والشر أو من الشر، مش ده العقل، لأن في أمور بتكون واضحة جدا. فمش مش 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 القضية أن أنت تعرف الخير من الشر، ما القضية إيه؟ قال وإنما العاقل الذي يعلم خير الخيرين وشر الشرين. يعني اللي يعرف درجات الخير ودركات الشر، يعرف يميز بين الخير الصالح والأصلح والفاسد والأفسد وهكذا. هو الدرجات دي ما يقدرش يدركها إلا العلماء المتمكنين من معرفة الشريعة أولا، والمتمكنين من فهم الواقع ومعرفة التاريخ والنظر فيه، اللي عندهم دراية بالعلوم الإنسانية ونحو ذلك وهكذا. طيب نختم هذا السياق بمبحث مهم جدا جدا لابن القيم رحمه الله في خواتم كتاب الروح. يعني أنصحكم بقراءته حرفا حرفا، أنا هقرأه عليكم دلوقت، ولكن أنتوا بعد ما نقرأه يعني ياريت لو الكل يقرأ هذا المبحث يجيبه كده ويتأمل فيه بينه وبين نفسه. مبحث مهم جدا في عنوان كده فصل في الفرق بين تجريد متابعة الرسول وإهدار أقوال العلماء. إيه الفرق بين، لأن دي مصيبة موجودة في زماننا دلوقت، إن واحد يقول لك لا أنا مش تابع العلماء، أنا بتابع النبي بس، أنا معايا فقه الدليل. طب وسيادتك الدليل ده هتقدر تثبت إن هو صح ولا غلط إزاي إلا من خلال العلماء؟ وحتى لو أثبت هتقدر تفهمه إزاي إلا من كلام العلماء؟ وحتى لو فهمت هتقدر تخرجه إزاي على كلام الأصوليين والفقهاء؟ وحتى لو خرجت هتقدر تجمع بينه وبين مقاصد الشريعة وتمشيه على مقاصد الشريعة إزاي؟ يعني القصة مش سهلة، موضوع كبير جدا. التعامل مع الأدلة الشرعية ده موضوع كبير جدا. القصة في الاستدلال الشرعي مش متعلقة بمجرد ان واحد يبقى عارف حديث ويروح يليق حديث على واقعة معينة وعلى امر معين او على حكم معين، مش بالتليق هي، لا ده قصة كبيرة. ان انت عايز تعرف اصلا صحة هذا الدليل، وعايز تعرف منزلة الدليل، لان الادلة دي منازل ودرجات، فيها في ادلة قطعية وادلة ظنية، والادلة القطعية دي درجات والادلة الظنية كذلك درجات. حتى الإجماع نفسه منه القطعي ومنه الظني، والظني ده له أشكال وصور كتير، والقطعي كذلك يعني، وده يترتب عليه أحكام وده يترتب عليه أحكام تانية خالص. قصة كبيرة جدا مش قصة سهلة يعني. وبعد ما تعرف خلاص أثبتت الدليل وعرفت درجة هذا الدليل، عشان عند التعارض والترجيح تقدر ترجح من خلال درجة الدليل. يعني لما يكون في حديث متفق على صحته هذا يرجح، إذا وقع بينه وبين خلاف بينه وبين حديث ثاني مختلف في صحته بيرجح المتفق على صحته. ففي درجات للأدلة بتفرق. طب وبعدين بعد درجات الأدلة نفهم الحديث، لازم نرجع للعلماء عشان نفهم الحديث، وبعدين بعد نفهم الحديث نرجع للعلماء عشان نخرج الحديث على قواعد الأصوليين، نشوف الأمر اللي في الحديث ده للوجوب ولا الاستحباب، دي قاعده، دي مساله اصوليه. نشوف الاجماع المنصوص في على خلفيه هذا الحديث، اجماع قطعي ولا سكوتي. نشوف ان اللفظ اللي موجود في الحديث لفظ يدل على يدل على التراخي ولا الفور، يدل على التكرار او عدم التكرار. يعني قصه كبيره جدا، في مسائل كتير جدا اصوليه بتتعلق بالفاظ النصوص. النص القرآني ده عام ولا عام مخصوص ولا عام يراد به الخصوص؟ ولو هو مخصوص الخصوص ده خصوص متصل ولا منفصل؟ ولو هو مخصوص سواء خصوص متصل ولا منفصل، هل هو مطلق ولا مقيد؟ ولو مقيد ايه القيد بتاعه؟ وهل القيد بتاعه ده قيد عام على كل صوره ولا خاص بصورة معينة؟ يعني قصة كبيرة يا جماعة. وبعدين بقى مبحث القياس بقى في علم الاصول ده قصه اكبر واكبر، لان ده اصل الاجتهاد متعلق بمبحث القياس ده، اصل اجتهاد الفقهاء. متعلق بمبحث القياس لهم. العله دي بقى بنجيبها ازاي قصه كبيره، وانواعها ودرجاتها قصه كبيره، والاصل لازم ايه شروطه قصه، والفرع ايه، يعني مباحث كتير جدا. وبعدين بعد ما نخلص من الاصول نيجي على القواعد الفقهيه ونخرج النص على القواعد الفقهيه، وبعدين بعد ما نخرج النص على القواعد الفقهيه نيجي لعلم مقاصد الشريعه، ودي قصه ثانيه خالص. ممكن النص يبقى صريح كده ان الكلام ده مثلا ان في مبحث معين، ان حاجه معينه تجوز، وحسب مقاصد الشريعه الفقهاء يقولوا لا لا يجوز بسبب مقاصد الشريعه. فالموضوع كبير، موضوع مش ببساطة كده. يجي واحد لسه بيطلب العلم أول امبارح ويجي يقول إيه، لا أنا ماليش دعوة بكلام العلماء، أنا ليا دعوة فقه الدليل. طب وأنت الدليل ده عارفه منين؟ وعارف اللي وراه إزاي؟ والعلوم المحيطة بهذا الدليل أنت إيه إدراكك ليها؟ إيه إدراكك بالعلوم الشرعية المحيطة بالدليل؟ علوم اللغة، علوم الأصول، علوم المقاصد، علوم القواعد، علوم المتن والإسناد، قصة كبيرة، علوم الغريب، علوم التراكيب. كل المباحث دي بتدخل في النظر في الدليل الشرعي. فما يجيش واحد يقول ايه، انا 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 بس هتبع الدليل وماليش دعوه بكلام العلماء. طيب انت لما تبقى من العلماء المجتهدين ساعتها ممكن تتبع الدليل، بس لما انت تبقى من العلماء المجتهدين اصلا تقول اه ساعتها انا هاخد بفقه الدليل. ليه؟ لان انت عندك وعي كامل بالدليل، انت عندك اصلا وعي كامل بالدليل وملابسات الدليل وطرق الاستدلال. ده طرق الترجيح بس عند التعارض، طرق الترجيح بس اوردها الحافظ العراقي في التقييد والايضاح، نيف بها على الميت وجه. يعني احنا دلوقتي ما عندنا دليلين ظاهرهم التعارض، سواء من الكتاب والسنه او من الكتاب او من السنه ايا كان، في قدامنا دليلين ظاهرهم التعارض، في طرق معينه للترجيح بين الدليلين. الطرق دي وصل بيها الحافظ العراقي في تقييد الاوضاح لحوالي 108 طريقه. 108. طب اللي بيتكلم في موضوع فقه الدليل ده يعرف منها ايه اصلا؟ يعرف منها ايه في طرق التعارض والترجيح، ويقدم ايه ويؤخر ايه؟ مبحث كبير جدا. فعشان واحد يتكلم في ادله شرعيه ده امر جلل، ده امر جلل. لابد يكون انسان متبحر في مجموعة من العلوم، مش متبحر في السنة بس أو في التفسير بس أو في اللغة بس أو في الفقه بس، لا 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 خالص. ده أمر متعلق بالتبحر في كل ما يتعلق بفقه الاستدلال، بالعلوم، كل العلوم المتعلقة بفقه الاستدلال، فرض عين على من يتكلم في فقه الدليل أن يتقنها وأن يتبحر فيها. طيب يعني نقرا سويا كده هذا المبحث. مبحث عباره عن صفحه بس، هي صفحه وكسر كده بسيط. ابن القيم بيتكلم فيه على الفرق بين تجريد متابعه الرسول واهدار اقوال العلماء. ان ابن القيم هنا عايز يبين ان مش معنى ان انت تكون متبع للنبي عليه الصلاه والسلام انك ايه تكون مهدر لأقوال العلماء. ده مش معنى الاتباع، لا، هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم انك تتبع العلماء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي أمرك باتباع العلماء. قال: والعلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينار وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالنبي صلى الله عليه وسلم صرح إن وربنا سبحانه وتعالى أحن على العلماء في غير موضع، منها الآيات اللي احنا اتكلمنا فيها في الدرس ده، جعل العلماء أولياء أمورنا، أولياء أمورنا الشرعية، دي راجعة للعلماء مش للآباء، إلا لو الآباء كانوا العلماء، دي قصة تانية. لكن الوالد أو الأب ولايته الشرعية متعلقة بالأمور الحياتية، إنما النوازل الفقهية والأمور الشرعية دي مردها للعلماء، ملهاش علاقة بالآباء. وإذا تعارض قول الآباء مع قول العلماء، المقدم هو قول العلماء مش قول الآباء، مع إجلالهم واحترامهم والرفق بهم، ولكن القول قول العلماء. فابن القيم بيقول هنا إيه؟ قال: والفرق بين تجريد متابعة المعصوم صلى الله عليه وسلم وإهدار أقوال العلماء وإلغائها، أن تجريد المتابعة ألا تقدم على ما جاء به، أي على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، قول أحد ولا رأيه كائنا من كان. يعني إن أنت ما تقدمش على كلام النبي، لو لقينا إن في واحد بيقول لنا كلام وحديث النبي عليه الصلاة والسلام مخالف لهذا الكلام مخالفة صريحة، إحنا نعمل إيه؟ نأخذ بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال: بل تنظر في صحة الحديث أولا، فإذا صح لك نظرت في معناه ثانيا. شوف التدريج عامل إزاي. احنا بنشوف صحة النص الأول وبعدين نشوف معناه. قال: فإذا تبين لك لم تعدل عنه، ولو خالفك من بين المشرق والمغرب. يبقى إذا تبين لك الحديث لا تعدل عنه حتى لو خلفك الناس اللي بين المشرق والمغرب. طيب التبين ده احنا نعرفه ازاي؟ نعرفه من خلال العلماء كما سيأتي في كلام ابن القيم الآن، مش هنقدر نعرفه أصلا إلا من خلال العلماء. ثم قال: ومعاذ الله أن تتفق الأمة على مخالفة ما جاء به نبيها صلى الله عليه وسلم. يعني بيقول أصلا واقعيا ده ما بيحصلش، إن أنت تبقى واقف لوحدك كده بتاخد بحديث وكل العلماء وكل الناس في المشرق والمغرب مخالفينك وأنت تبقى الصح، ده ما بيحصلش أساسا، لأن العلماء، لأن الأمة لا تتفق على ضلالة أصلا. قال: بل لابد أن يكون في الأمة من قال به ولو لم نعلمه، أو ولو لم تعلمه. يبقى احنا لو معانا حديث صحيح ومعناه واضح ولقينا ان مفيش حد من العلماء اللي حوالينا بيقول بيه، يقينا هنلاقي عالم على مر الزمان بيقول بهذا الحديث، طالما هو حديث صحيح ومعناه احنا فاهمينه صح من خلال العلماء. قال: فلا تجعل جهلك بالقائل به حجة على الله ورسوله. يعني مش معنى ان انت جاهل بالقائل بالحديث او العامل بهذا الحديث ان انت ترد الحديث او ترفض العمل به، بل اذهب الى النص ولا تضعف او ولا تضعف، واعلم انه قد قال به قائل قطعا ولكن لم يصل اليك. هذا خلي بالكم بقى، مع حفظ مراتب العلماء وموالاتهم واعتقاد حرمتهم وامانتهم واجتهادهم في حفظ الدين وضبطه، فهم دائرون بين الأجر والأجرين والمغفرة. العلماء بيبقى دائرون بين الأجر والأجرين، العالم إذا اجتهد فأصاب فله أجر، وإن اجتهد فأخطأ فله أجران، في حديث عبد الله بن عمرو: إذا اجتهد الحاكم، والحاكم هنا مقصود به العلماء بإجماع المسلمين كما قال النووي في شرح مسلم. يبقى قال: ولكن لا يوجب هذا إهدار النصوص وتقديم قول الواحد منهم عليها بشبهة أنه أعلم بها منك. فإن كان كذلك فمن ذهب إلى النص قال جزاكم الله خير، قال: فإن كان كذلك فمن ذهب إلى النص أعلم به منك، فهلا وافقته إن كنت صادقا؟ قال: فمن عرض أقوال العلماء على النصوص ووزنها بها وخالف منها ما خالف النص لم يهدر أقوالهم ولم يهضم جانبهم بل اقتدى بهم. يعني احنا لما نلاقي مثلا مسألة فيها نزاع والإمام أحمد بيقول بقول، والأئمة الثلاثة بيقولوا بقول مختلف، زي مثلا الوضوء من لحم من أكل لحم الجزور مثلا، من أكل لحم الإبل. الأئمة الثلاثة إن الوضوء منها ليس واجبا، خلافا لأحمد أوجب الوضوء من الأكل من الأكل من لحم الإبل. طيب النص أو الدليل بيؤيد مين أكتر؟ بيؤيد أحمد. طيب هل معنى الأخذ بقول أحمد في هذه المسألة أو بمفردات أحمد في هذه المسألة ونظائرها من المسائل، هل هذا معناه أننا نهدر أو نحتقر العلماء الباقين؟ لا، احنا بالعكس احنا كده بنقتدي بيهم. ليه؟ لأن كل العلماء أجمعوا على هذه المقولة، خصوصا من الأئمة الأربعة، منقولة عن الأئمة الأربعة، إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا لي عرض الحائط. العرض بضم العين يعني الجانب، جانب مش عرض الحائط، العرض اللي هو عكس الطول، لا ده المقصود هنا عرض الحائط يعني جانب الحائط. العرض والعرض والعرض كلمة مثلثة، لكل تشكيل فيها له معنى مختلف. فقال فاضربوا اضربوا بكلام ايه؟ عرض الحائط. يبقى احنا كده اصلا بنقتدي بالعلماء، ولذلك الامام الشافعي يعني تواتر عنه انه قال ان صح الحديث فهو يبقى من خالف العلماء من خلال نص جاء به عالم اخر، يعني ما يحصل خلاف بين العلماء ونلاقي النص قوي مع احد هؤلاء العلماء، فلو خدنا بكلام الى هذا العالم فنحن بذلك لم نهدر اقوالهم ولم نهضم جانبهم بل نقتدي بهم، فانهم كلهم امروا بذلك، فمتبعهم حقا من امتثل ما اوصوا به لا من خالفهم، فخلافهم في القول الذي جاء النص بخلافه اسهل من مخالفتهم في القاعدة الكلية التي امروا ودعوا اليها من تقديم النص على اقوالهم. شفتوا الكلمة الجميلة دي؟ يعني انت الوقت لما تخالف العالم في مسألة جزئية لان النص مش بيؤيد قوله، دي اهون بكتير جدا لما تخالف العالم في قاعدة كلية هو حطها، قاعدة محكمة هو حطها تتعلق بكل الاقوال اللي قال بيها. واخدين بالكم ازاي؟ يبقى المخالفة هنا اهون من مخالفة هنا، مخالفة في مسألة جزئية اهون بكتير من المخالفة في قاعدة كلية. ثم ختم كلامه رحمه الله بقوله ومن هنا يتبين الفرق بين تقليد العالم في كل ما قال وبين الاستعانة بفهمه والاستضاءة بنور علمه. يبقى احنا مش معنى اتباعنا للعلماء ان احنا بنقال العلماء تقليد اعمى وخلاص كده ونمشي ورا العلماء كده وخلاص، لا القصة مش كده، احنا نستضيء بكلام العلماء ان هم اللي بيدلونا على مواطن المسائل في كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، بيفهمونا ويعلمونا، فاحنا بنستضيء بكلامهم وبنورهم. فقال فالاول، خلي بال حضراتكم بقى من الجملة اللي جاية دي جميلة قوي، فالاول يأخذ قوله من غير نظر فيه ولا طلب لدليله من الكتاب والسنة. يعني الانسان اللي بيقلد التقليد عمى كده وخلاص يقول لك شوف العالم ده قال ايه وخلاص، من غير اي اهتمام بانه يعرف دليله او انه يسمع كلام الله او كلام النبي عليه الصلاه والسلام. وطبعا مش واجب على كل عالم لما يفتي ان هو يقول دليل فتواه، ده مش واجب على كل، ممكن في الفتوى يقول يجوز لا يجوز لا باس، وده امر درج عليه الائمه من الصحابه والتابعين والائمه الاربعه في اخرين، ده امر معروف، مش دي القضيه اللي بيتكلم فيها ابن القيم. لكن اللي بيتكلم فيه ابن القيم ان ده يكون نمط في الاستهداء بالعلماء، ان يكون النمط بتاعنا هو ان احنا لا نطلب الدليل ولا نتأمل في كلام الله ولا في كلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي يدل على ما نطلب، لا ده ما ينفعش يبقى نمط لنا. فقال بل يجعل ذلك كالحبل الذي يلقيه في عنقه يقلده به ولذلك سمي تقليدا. يعني الانسان المقلد صرف ده بيبقى كأنه بيلف حبل كده حوالين رقبته وبيسلم الحبل ده للعالم، يقعد يشد بقى في اي مكان وفي اي وجهه بغض النظر بقى كلامه ده كلام صح كلام غلط عليه دليل ما عليهوش دليل، الكلام ده مذموم في الشريعه. ومش ده المقصود بالتقليد المحمود للعلماء، في تقليد للعلماء تقليد محمود، تقليد محمود ده اول خطوه فيه ان انت تنتقي العالم اللي بيجمع بين القوه العلميه والقوه العمليه اصلا، علشان العالم ده ما ياخدش بعقلك وبقلبك في سكه بعيده على عن شرع الله سبحانه وتعالى اصلا. شوف بقى هنا بيقول ايه، بخلاف من استعان بفهمه واستضاء بنور علمه في الوصول الى الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فانه يجعله بمنزلة الأول. يعني هو ده بقى الفهم الصحيح في اتباع العلماء، ان انت بتجعل العلماء دليل للدليل الاول، اللي هو الدليل الاول اللي هو ايه، اللي هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام او سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال فاذا وصل اليه استغنى بدلالته عن الاستدلال بغيره. يعني اول ما يوصل لفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم خلاص بيستغني في الجزئية دي عن العالم، ويبدا بقى يتعبد لله بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. لان بس هو العالم بس وصله وصلوا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال فمن استدل بالنجم على القبلة فإنه إذا شاهدها لم يبقى لاستدلاله بالنجم معنى. شوف بقى الجملة دي عاوزين نقف معاها ونختم بيها. يبقى الإنسان لو استدل بالعالم، استدلال بالعلماء زي الاستدلال بالنجوم. دلوقتي لو واحد استدل بالنجوم على الأحداث الغيبية أو على نزول المطر أو إلى آخره، ده شرك، وده نظير تقديس العلماء، تقديس شركي. ان واحد ما يستغناش عن النجوم، حياته كلها تبقى حياة الافلاك والنجوم والكهانة والحاجات دي، دي حاجة شركية. طيب الصنف الثاني من الناس اللي هو بيهدر النجوم، يعني ما بيبصش في النجوم خالص. الانسان ده لو اتحط في صحراء ضلمة او في اي مكان ضلمة وفضل ماشي فيه هيتوه، لانه مش هيعرف الشمال من الجنوب، من الجنوب من الغرب، بسبب ان هو لم يهتدي بالنجوم. ربنا سبحانه وتعالى يقول وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فده الصنف الثاني من الناس، ان هو بيؤمن بعلم التسيير لا علم التأثير. فكذلك العلماء، احنا مأمورين ان احنا نهتدي بالعلماء في ظلمات البر والبحر، نهتدي بعلمهم وبنور فهمهم، واول ما نعرف الطريق خلاص ما نحتاجش العالم تاني الا لو اردنا الاهتداء تاني، لان دخلنا كده حتة ضلمة، لا نشوف فين النجم ونسأله ونقوم ماشيين تاني. لقينا حتة تانية، دخلنا في حتة ضلمة تانية محناش فاهمينها، نقوم راجعين للعلماء ونستضيء بنورهم تاني. هي كده وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فالعلماء عبارة عن علامات وهم نجوم أمرنا الله تبارك وتعالى بالاهتداء بهم في سيرنا، فهم دليل إلى الدليل الأول، دليل إلى الدليل القرآني كالوقت كلام الله ومن، فهم الوسيط بيننا وبين فهم كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله أن يجعلني وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.